أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاه، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
في هذا الحديث من الفوائد مشروعية رمي الجمار، وأنها في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، و جمهور أهل العلم على أن رمي الجمار من الواجبات، وأنه لا يجوز للإنسان تركه، وأن من تركه ناسيا فمضى عليه الوقت وجب عليه دم. وفي الخبر من الفوائد استحباب التكبير مع رمي كل حصات، وظاهره أنه ليس معه بسملة وإنما هو تكبير مجرد، وظاهره أن التكبير يكون بعد رمي الحصيات. وفي الخبر أن الجمار لا بد من رميه، فلا يجزئ وضع الجمار في المرمى، بل لا بد من الرمي. واسم الجمرة يطلق على المكان الذي يرمى، ومن هنا فليس المراد الشاخص، والشاخص لم يكن في عهد النبوة. وهكذا أيضا الحوض الذي يجتمع فيه الحصى لم يكن موجودا في عهد النبوة، إنما بني الحوض في القرن الثالث، وبني الشاخص في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، ولم يكن موجودا في عهد النبوة. فحينئذ يتحقق رمي الجمار برميها في مجمع الحصى في المكان الذي كان يرمى إليه في وقت النبوة. وفي الحديث مشروعية الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى دون جمرة العقبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه المواطن ويطيل في الدعاء، وكان يرفع يديه. وقد ورد في الحديث ذكر مكان الرمي، ذكر مكان الدعاء، أنه بعدما يرمي الصغرى يتقدم حتى يسهل، المراد بالإسهال أن يأتي في بطن الوادي، المكان السهل، وبعد الوسطى يمضي قليلا ويأخذ بذات الشمال. وفي الحديث أن الدعاء يستحب أن يستقبل الإنسان فيه القبلة، وأن استقبال القبلة في الدعاء من أسباب الإجابة بإذن الله عز وجل. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما يتعلق بالمناسك.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين.
في الحديث فضيلة الحلق في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأصحابه بالرحمة ثلاثة، وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، وفيه أن التقصير مجزئ. واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على أن الحلقة والتقصير نسك من أنساك الحج، وقال طائفة من المالكية بأن الحلق إنما هو إطلاق من محظور وليس من الأنساك، والصواب هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ولا يدعى إلا لأصحاب النسك، ولأن الله جل وعلا قد أثنى على المؤمنين بذلك في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدل هذا على أن الحلقة أو التقصير من أنساك الحج.
وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليهما.
في هذا الحديث من الفوائد مشروعية وقوف العلماء لإجابة المستفتين خصوصا في مواطن المناسك، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وفي الحديث أيضا أن من وقعت عليه مسألة من المسائل شرع في حقه أن يراجع أهل العلم وأن يسألهم عن مسألته. وفي الحديث أنه لا يصح للإنسان العامي أن يفتي نفسه أو أن يأخذ الأحكام الشرعية بناء على رأيه المجرد، بل لا بد من مراجعة العلماء من أجل أن يعرف حكم الله في المسائل التي تنزل عليه. وفي الحديث أن هذه الأعمال أنساك من أنساك الحج، وهي الحلق والذبح والرمي. وفي الحديث جواز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض. وللعلماء ثلاثة مواقف في هذه المسألة. المسألة الأولى أن الجواز عام للجميع، بحيث يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم الحج. والقول الثاني بأن هذا خاص بأصحاب الأعذار، لأنه قال في هذا الحديث لم أشعر. والقول الثالث القول بعدم الجواز في بعض المواطن، من مثل تقديم الذبح على الحلق، فإن طائفة من أهل من مثل تقديم الذبح على الرمي، فإن طائفة من أهل العلم قالوا لا يجوز تقديم الذبح على الرمي. وعلى كل فحديث الباب صريح في هذه المسائل. وقوله هنا فما سئل عن شيء قدم وأخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، فيه دليل على أن نفي الحرج إنما هو في التقديم والتأخير في أعمال يوم الحج، في أعمال يوم النحر يوم الحج الأكبر، فلا يصح حينئذ أن نقيس عليه ترك مناسك الحج كما يقول بذلك بعضهم. وقوله قدم أو أخر أي في تقديم بعض الأعمال على بعضها الآخر، وليس المراد به التقديم بإطلاق، بحيث تقدم الواجبات الشرعية على وقتها. نعم.
وعن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
أعمال يوم النحر هي أولا الرمي، وثانيا الذبح، وثالثا الحلق أو التقصير، ورابعا الطواف والسعي، وهكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسع مع طوافه لأنه قد حج قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
في هذا الحديث أن المبيت في منى ليالي منى وهي ليالي أيام التشريق من الواجبات، إذ لو لم يكن المبيت في منى من الواجبات لما احتاج العباس إلى الاستئذان، فالترخيص لأصحاب الأعذار في ترك المبيت في منى دليل على أن من لم يكن من أهل الأعذار فإنه لا يرخص له في ترك البيتوتة في منى، وبذلك قال الجمهور خلافا لأحد قولي الحنفية في هذه المسألة. وفي الحديث من الفوائد أن أصحاب الأعذار يرخص لهم، قد ورد في الحديث عذر السقاية، وورد في حديث آخر عذر الرعي، ويلحق بذلك ما مات لهما من الأعذار. ومن أمثلة هذا من لم يجد مكانا مناسبا في منى فهو أولى بأن يرخص له في ترك المبيت. وقد اختلف العلماء في من لم يجد مكانا مناسبا في منى ماذا يفعل، فقال طائفة يسقط عنه هذا الواجب، لأن القاعدة أن من عجز عن واجب شرعي سقط عنه، واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والقول الثاني أن من لم يجد مكانا مناسبا في منى فإنه يسكن في أقرب المواطن والأماكن إلى أماكن الحجيج، ليكون الناس بذلك جماعة واحدة، وبذلك يتحقق مقصد الشرع في اجتماع الحجيج في مكان واحد. والقول الثاني له وجاهته من جهة تحقيقه لمقاصد الشرع، لكن القول بإيجاب المبيت خارج منى لمن لم يجد مكانا في منى يحتاج إلى دليل ينص على هذه المسألة بعينها. ويلحق بأهل الأعذار من حبسه السير عن الوصول إلى منى، ومثله أيضا من كان مريضا يحتاج إلى تنويم في المستشفى وكان المستشفى خارج منى ونحو ذلك، فإن هؤلاء من أهل الأعذار الذين يرخص لهم في ترك المبيت. وفي الحديث فضيلة السقاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك واجب المبيت من أجل السقاية، ما يدل على فضيلة هذا العمل. إيش؟ كيف هذا؟ كبار السن ما بهم؟
يعني يستثنون من المبيت منها؟
ليس هذا من الأعذار، يستثنى من ترك الرمي لكن ما يستثنى من ترك المبيت، لا يشق عليه. الكبير يمكن إدخاله في منى وجعله يبات فيها، فليس من أهل الأعذار. نعم.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي.
في هذا الحديث أن أهل الأعذار يجوز لهم ترك المبيت في منى، ومن الأعذار المرخصة في ترك البيتوتة رعاية الإبل. وفي الحديث جواز تأخير رمي اليوم إلى الغد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة بمنع ذلك مطلقا، قالوا لأن عبادة كل يوم من الرمي تختص بذلك اليوم ووجب أن تؤدى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وقال طائفة بأن هذا خاص بأهل الأعذار كالرعاة، وقال آخرون بجواز هذا مطلقا. وممن ذهب إلى الجواز فقهاء الحنابلة وطائفة، وقالوا بأنه يجوز للإنسان أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي يليه، ويعتبر ذلك أداء وليس قضاء. وقوله ثم يرمون يوم النفر، المراد بيوم النفر اليوم الثالث عشر، فيه مشروعية بقاء أهل الأعذار أو رمي أهل الأعذار اليوم الثالث عشر. فإذا قدر أن إنسانا كان من أهل الأعذار فترك البيتوتة في منى لعذره، فإنه يشرع له أن ينوي البقاء في أعمال النسك اليوم الثالث عشر، وأن يرمي اليوم الثالث عشر.
نعم. عن أبي بكرة رضي.
نعم. إيش؟ إيش؟ رفع الصوت. كيف؟ أيوة. الأصل أنه هناك النفر الأول والنفر الثاني، وإذا أطلق يوم النفر فالمراد به النفر الثاني.
شيخ، أهل الأعذار لهم الحق أنهم يتركوا المبيت في منى كامل أيام التشريق ويتركوا الرمي، ثم يرموا عن الأيام السابقة في يوم اليوم الأخير.
نعم، يجوز لهم ذلك على ظاهر هذا الحديث. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه.
استدل بهذا على مشروعية الخطبة في يوم النحر، وبعض أهل العلم قال بأن صواب هذا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم عرفة، وبعضهم قال بأن هذه خطبة لم تكن على العموم، لأن الناس في يوم النحر يشتغلون ب أعمال النسك.
وعن سراء بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه مشروعية الخطبة في اليوم الحادي عشر، ويبدو أن هذا والخطبة التي قبله إنما هي من المواعظ العامة التي تلقى على الناس، وليس المراد به الخطبة بالاصطلاح المعروف. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وقد أعل بالإرسال.
هذا الخبر من رواية عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، وهو من الثقات لكنه يدلس وقد عنعن، ولذلك تكلم فيه. والرمل المراد به إسراع الخطى، وقد وقع الاتفاق على أنه يشرع في طواف القدوم وفي طواف العمرة، وأما طواف الإفاضة الذي يكون في يوم العيد وطواف الوداع فلا يشرع فيه الرمل، وكذلك قد يطوف الإنسان هذين الطوافين وهو على ثيابه المخيطة، لأنه قد نزع ثياب الإحرام بالرمي والحلق.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى في اليوم الثالث عشر، ولما زالت الشمس في اليوم الثالث عشر رمى، ثم انتقل إلى المحصب وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقصرا بدون جمع، ورقد رقدة ثم بعد ذلك ذهب إلى البيت فطاف به طواف الوداع. ويؤخذ من هذا الحديث فضيلة البقاء في منى إلى اليوم الثالث عشر، وفيه مشروعية طواف الوداع، وفيه أيضا جواز أن يكون طواف الوداع ليلة، ومشروعية أن يأتي الإنسان بالطواف وهو على أكمل أحواله بعد أن يأخذ قسطه من الراحة. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في المحصب، هل يشرع التحصيب وهو الذهاب إلى المحصب بعد اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثالث عشر أو لا يشرع؟ والمحصب مكان في غرب مكة بين مكة وجبل غار حراء. إذا خرج الإنسان من منى تجاه مكة أخذ يمينا بين الجبلين اللذين على يمين من كانت جمرة العقبة على خلفه، ثم أسهل، فهذا هو المحصب. وكان طائفة من الصحابة يقولون بمشروعية التحصيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور على أن التحصيب ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل لخروجه، ولذلك لم يندب الصحابة إلى التحصيب معه، وتفرق الحجاج في ذلك العام في المواطن، ولم يخص هذا المكان بالبقاء. ولعل هذا القول القائل بأن التحصيب ليس بسنة أولى لعدم ورود الدليل على أن هذا الفعل من المناسك.
وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم.
هذه المسألة أيضا، هذه مسألة الأبطح هو المحصب، وتقدم ذكر الخلاف في مشروعية النزول فيه، وأن الأظهر أن هذا الموطن ليس له خاصية للبقاء فيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
في هذا الحديث مشروعية طواف الوداع، وظاهر هذا الحديث أن طواف الوداع من الواجبات، وبهذا قال الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يرون أن طواف القدوم واجب، وأن طواف الوداع مستحب، والصواب هو قول الجمهور بأن طواف الوداع من الواجبات. والحكم الثاني أن طواف الوداع من مناسك الحج، ومن ثم يختص وجوبه بالحج دون العمرة ودون المسافر من مكة، وبذلك قال الجمهور. كان شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، وإنما هو من الواجبات المستقلة، ولعل قول الجمهور أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعد حجة الوداع. والحكم الثالث في هذا الحديث أن أصحاب الأعذار أن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع، ولا يؤمران بجبره بذبح ولا بغيره، بخلاف طواف الإفاضة فإنه يجب على المرأة أن تبقى حتى تطوف وهي طاهرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية فقيل له بأنها حائض، فقال أحابسة ناهية، ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. وقد وقع اختلاف بين الصحابة في هذه المسألة، فكان ابن عباس يرى أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، كان طائفة من علماء الصحابة من أهل المدينة يرون أن الحائض لا يسقط عنها طواف الوداع، فأمرهم ابن عباس بالرجوع إلى بعض نساء الأنصار اللاتي رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك طواف الوداع لأنهن كن حيضا.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن حبان وإسناده على شرط الصحيحين.
في هذا الحديث عظم أجر المصلي في المسجد الحرام، فيه دلالة على أن اشتغال الإنسان بالصلاة أعظم أجرا من اشتغاله بالطواف، وأعظم أجرا من اشتغاله بالعمرة. وقد اختلف أهل العلم في موطن التضعيف، هل هو خاص بمسجد الكعبة أو هو عام لجميع حدود الحرم، فمذهب أحمد أنه خاص بالمسجد، واستدلوا على ذلك بأن الإطلاق بهذه اللفظة إنما يشمل أو إنما يختص بمسجد الكعبة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والقول الثاني في هذه المسألة أن تضعيف أجر الصلاة إلى 100,000 يشمل جميع حدود الحرم، ولعل هذا القول أرجح لعدد من الأدلة. دليل الأول قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ. الدليل الثاني قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن المعلوم أن المشركين يمنعون من دخول الحرم كله. الدليل الثالث قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذه الآية إنما جاءت لأن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان قد أقام في الحل، فإذا أراد أن يصلي ذهب إلى الحرم، وما ذاك إلا لمزية الصلاة في الحرم. فدل هذا على أن التضعيف لا يختص بمسجد الكعبة. وفي الحديث عظم أجر المصلي في المسجد النبوي، وقد ورد في الحديث أن الصلاة في المسجد بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، وجمهور أهل العلم على اختصاص هذا بذات المسجد، أما بقية المدينة فإنها لا تشارك المسجد النبوي في هذا الأجر. وقد استثنى العلماء من هذه الأحاديث صلاة المرأة، فإن صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا وأكثر ثوابا من صلاتها في المسجدين، سواء فيما يتعلق بالمفروضة أو بالنافلة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية زيارة المسجد النبوي، ومن زار المدينة فليقصد المسجد النبوي، ولا يصح للإنسان أن يقصد بزيارته للمدينة زيارة القبر النبوي، وذلك لثلاثة أسباب. أولها أن الشرع قد ورد بالمنع من شد الرحال من أجل زيارة شيء غير المساجد الثلاثة، كما في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواطن: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. والأمر الثاني أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يتماثل أجره في أي مكان، فلا فرق بين مكان ومكان في الأجر والثواب، فالمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بجوار قبره يماثل المسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان في أرجاء المعمورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سلموا علي إنما كنتم فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. ولذلك قال بعض أهل البيت النبوي: لمن قرب في سلامه من القبر ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. والأمر الثالث أن النصوص إنما جاءت بمشروعية السفر للمسجد النبوي لا للقبر، والأحاديث التي وردت بزيارة القبر النبوي كلها ضعيفة إلا الأحاديث العامة التي ترغب في زيارة القبور على العموم. يبقى هنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يعتقد أن زيارة المسجد النبوي مرتبطة بالحج، وأن الحج لا يكمل إلا بها، وهذا ليس صحيحا، بل الحج عبادة مستقلة، وزيارة المسجد النبوي والسفر إليه عبادة مستقلة، ويكمل حج الإنسان بإتمامه للمناسك ولو لم يزر المسجد النبوي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.
إلا أن بعض العلماء نازع في روايه هذا الحديث قال وعكس الثلاثة، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري مقصودا في كل عام فقط كالعيد، عليه فإنه يشرع تكرار زيارة قبري صلى الله عليه وسلم.
على كل، العيد في لغة العرب مأخوذ من العود وهو التكرار، فتخصيصه بما يعود سنويا تخصيص خاطئ يخالف المدلول اللغوي لهذا اللفظ. الحديث هنا قال: صلاة في المسجد الحرام، صلاة نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة تشمل صلاة النفل، صلاة الفرض، وصلاة النذر، والسنن الرواتب، صلاة الليل، كلها تدخل في كلمة صلاة. ايش رايكم في السؤال، صح ولا غلط؟ ليش؟ السؤال هل يجب؟ تريد هل يجب او هل يشرع؟ نقول نعم يشرع طواف الوداع للعمرة وهو من المستحب، وقد أوجبه جماعة من أهل العلم، واستدلوا عليه بحديث من حج البيت أو اعتمر فلا ينفر حتى يطوف، لكن هذا ورد من حديث حجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن، واستدلوا عليه بعموم النص حديث ابن عباس السابق أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، لكن سياق الحديث إنما ورد الأمر فيه في الحج، قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا ولم يرد أنه أمر أصحابه في هذه العمر بطواف الوداع.
من لم يبت في ميناء وذهب إلى
المبيت في ميناء على نوعين، النوع الأول المبيت ليلة عرفة اليوم الثامن ليلة التاسع، وهذا مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس قد تم حجه ولم يبت تلك الليلة بميناء. النوع الثاني المبيت في ميناء ليالي أيام التشريق، هذا من الواجبات، من تركه متعمدا عالما فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج فعليه جبره بدم.
أحسن الله إليك، من أتى بالحج يوم الثامن متمتعا وطاف وسعى ثم تحلل ثم نوى الحج انطلق إلى عرفة ولم يبيت في ميناء،
كما تقدم أن المبيت في ميناء في اليوم الثامن مستحب وليس بواجب، فلو قدر أنه قدم إلى مكة متمتعا فطاف وسعى في اليوم الثامن ثم ذهب إلى عرفة مباشرة صح حجه، ولكن فاته أجر المبيت في ميناء ليلة عرفة.
شيخ، قصد زيارة القبر تبعا اللي يدخل في النهي؟
إذا قصد أصالة زيارة المسجد النبوي وبعد ذلك قال إذا وصلت هناك سأزور القبر النبوي جائز، لأنه لم يقصد بسفره زيارة القبر.
أحسن الله إليك، من كانت حجة الفريضة حجته الأولى ولم يبيت في ميناء هل نقص حجه؟
نعم، من ترك المبيت في ليالي أيام التشريق إن كان من أهل الأعذار فإنه ليس عليه شيء.
اليوم الثامن حجة الإسلام الحجة الأولى
مثل ما تقدم، ما في فرق،
ما في حاجة.
باب الدب ترك المبيت ترك جميع الليالي أو
الذي يظهر أن المبيت واجب واحد وأن الدم لا يتعلق إلا بترك المبيت في جميع الليالي، بخلاف الرمي فإن الرمي لم يرخص فيه لأحد، حتى أهل الأعذار الذين لا يستطيعون أمروا بالتوكيل، بخلاف المبيت في ميناء فإنه أهل الأعذار رخص لهم فيه.
أحسن الله إليك، حديث العمرة للعمرة والحج للحج
الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر،
لا مقصد الحديث، مقصد الحديث الثاني العمرة إلى العمرة والحج،
ما فيها الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة
المتابعة قصدي،
وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،
تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والدنون كما ينفي المنكير قبل الحديث. ماذا نقول في هذا الحديث؟ هل فيه وجوب متابعة العمرة والحج متابعة؟
أول شيء نشوف الإسناد هل صح ولا ما صح.
الإسناد صحيح، تكلم فيه جمع من العلماء،
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن الله قد كتب عليكم الحج، فقالوا وفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة في العمر.
من يطلب الأجر؟
الجواب أن تكرار الحج ليس بواجب، وأن الواجب إنما هو العمرة الحج الواحد.
الطباع
تابع
للرمل؟
لا، الطباع في الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاثة فقط. أصل طواف الإفاضة وطواف الوداع ما لا يطوفون وعليهم ثياب الإحرام، عشان يشك ثوبه.
شيخ، بالنسبة للدم، لمن ترك المبيت كامل أيام التشريق الثلاث، ومن ترك يوم فقط أو يوم،
هو ليتصدق بشيء
طعام
زيارة النساء قبل
الذي يظهر أنه النصوص المانعة من زيارة القبر عامة، حتى القبر النبوي. في مذهب أحمد أن القبر النبوي مستثنى، ولكن النص وارد عام لم يفرق. كما تقدم السلام في أي مكان متماثلة، ما في فرق عن مكان عن مكان.
شيخ، حديث رد الله علي روحي ما يدل على خصوصية من جاء إلى هنا؟
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال أحد نكرة في سياق النفي والشرط فتعم، فمن خصصه بمن كان قريبا منه فقد خاله ظاهر اللفظ.
الاستثناء،
نعم،
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حاصر من ذلك
حاصر؟
حاصر يعني ما المسلم، ما هو المستثنى منه؟
مواطن. المستثنى من شد الرحال للبقعة، شد الرحال لذات البقعة، لا تشد الرحال لذات البقعة إلا لهذه البقعة الثلاثة.
بقصد قرب،
نعم، بقصد تقرب. أما من شد الرحل لأداء عمل لا لذات البقعة فلا يدخل في الحديث، كمن شد الرحل من أجل طلب العلم أو من أجل الجهاد أو من أجل زيارة قريب أو صلة رحم أو صلاة على جنازة أو نحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يذكر الله في أيام المعدودات، فمن تمتع في يومه فلا إثم عليه.
إيش؟
واذكر الله في أيام المعدودات.
إيه.
من تمتع في يومه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هل من تأخر ينطبق عليه يعني التقوى؟
لا، قوله لمن اتقى يعني إذا اتقى في حجه في اليومين أو في الثلاثة فإنه لا إثم عليه، أما إذا لم يتقي فعليه إثم.
الرسول عليه الصلاة والسلام
ليس المراد به الثناء عليه، وإنما المراد أن انتفاء الإثم حال التقوى، أما من لم يتقي فإنه عليه إثم.
الرسول عليه الصلاة والسلام أن أتقاكم لربه في الحديث، هو
أتقانا لله
سبحانه وتعالى فظل ثلاثة
أيام. لا، فهمك للآية خطأ. أنت تظن أن التقوى خاصة بمن بقي ثلاثة أيام، وهذا خطأ، بل لمن اتقى تتعلق بالاثنين. يعني القاعدة الأصولية أنه إذا ورد المتعلق بعد جملتين تعلق المتعلق بجميع الجملتين، ولا يصح تخصيصه بإحدى الجملتين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وليس المراد به أن من بقي ثلاثة أيام هو المتقي، وأن من تعجل فليس بمتقي، هذا ليس المراد.
تعلق الآيات الكريمة بالحج بالناس، يعني الله سبحانه وتعالى وأذن بالناس بالحج، يعني ألا يقال أذن بالمؤمنين؟ يعني ماذا قال الناس؟ يعني
الواجبات الشرعية تتعلق بالكفار كما تتعلق بالمسلمين، لذلك عاب الله عز وجل على الكفار تركهم لشرائع الإسلام. هنا قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وفي نصوص كثيرة مما يدل على أن الواجبات الشرعية تتعلق بذمم غير المسلمين. سبحان يعني أنه ليس نسكا، وأن من تركه فليس عليه شيء. قولهم الحلق إطلاق من محظور، أي أنه ليس نسكا، ومن ثم من تركه فليس عليه شيء.
التسليم في حديث المسيء لم يذكر أنه الساتر للمصلي، الساتر هذا هل هو سنة واجب؟
ورد في أحاديث الأمر به، ولا يصح صرف الأمر بحديث المسيء، وإنما يصح بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة كما في السنن من حديث ابن عباس. علينا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. يا مال الله.